ثم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله تعالى في الكلام والتعليق على هذه الرسالة العظيمة النافعة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير مذهب السلف في باب الصفات والرد على المخالفين. وهذه الرسالة المسمى بالفتوى الحموية الكبرى قد ألفها رحمه الله، وهي عبارة عن فتيا جوابا على سؤال ورد عليه من أعيان أو بعض مشايخ حماة من أعمال الشام حول الصفات الخبرية والفعلية، لأنه حصل عندهم إشكال في ذلك، وانتشر مذهب أهل البدع، مذهب الأشاعرة والمتأخرين خاصة، في رد الصفات الخبرية والصفات الفعلية، والتي منها صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فجاء هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الفتية جاءت منه في مجلس، أو ذكرها في مجلس ما بين الظهر والعصر، وسميت الفتوى الحموية نسبة إلى منطقة حماة، لأن السائل من هناك، كما أن الواسطية كما مر معنا هي عقيدة ألفها لأهل واسط، والتدمرية عقيدة ألفها لأهل تدمر، وكذلك الحموية عقيدة ألفها لأهل حماة. وتسميتها بالكبرى الحموية الكبرى، المصنف رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة، لم يقل أسميتها كذا، لكن جاء في بعض مؤلفاته أنه يعني أشار إليها بقوله كما في المسألة الحموية في الاستواء والصفات، وفي موضع آخر قال كما في الفتية الحموية، فهو سماها الفتية أو المسألة الحموية، فهي فتية ولا شك مسألة عظيمة وقاعدة جليلة. وأما تسميتها بالكبرى، هذا وقع أو حصل من بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سماها بذلك، ولعل هناك يعني فتية مختصرة عن هذه الفتية لكن غير موجودة، فأطلقوا عليها الفتوى الحموية الكبرى. وموضوعها كما قلنا جواب على سؤال حول الصفات الخبرية، والرد على أهل البدع، والرد على الأشاعرة الذين ينكرون الصفات كما قلنا الخبرية، خاصة صفة العلو. والأشاعرة كما سيأتينا وتأتينا مسألة العلو، يعني يقرون بعلو القهر وعلو القدر، لكن ينكرون علو الذات لله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إن إثبات العلو لله هذا يستلزم الجهة، أن يكون الله في جهة، في حيز، في جهة تحوزه، وهذا ليس إلا للأجسام، والله ليس بجسم ومنزه عن الجسم إلى غير ذلك من ترهاتهم. سيأتي الكلام على هذه المسألة. الشاهد هو رحمه الله يعني فصل في هذه الفتية ورد على شبه المخالفين خاصة متأخري الأشاعرة، بخلاف العقيدة الواسطية إذا لاحظتم كما مر معنا فهي عقيدة تأصيلية، عقيدة تأصيلية. والي واسط لما يعني ذهب لشيخ الإسلام وطلب منه أن يؤلف عقيدة، لأن بسبب غزو التتار كثر الجهل في تلك البلاد وكأنه نسي العلم، فجاءت العقيدة وكتبها بما يناسب الحال، كلها ماذا؟ تقريرية تأصيلية، فما تجد فيها رد وعرض على الشبه والرد عليها كما هو الحال في الحموية وكذلك في التدمرية. فالعقيدة الواسطية عقيدة تأصيلية وشاملة في مسائل الصفات وغيرها، مسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصحابة وغير ذلك، فهي أعم وأشمل. لكن الحموية ماذا؟ أخص، وهي في باب الصفات خاصة والرد على شبه المتكلمين وشبه متأخري الأشاعر، فهو يلزمهم من كتبهم ويعني يفهمهم بالاستدلالات التي يعني والمقدمات التي يعني يجمعها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة الحموية العظيمة المهمة. ومما تتميز به هذه العقيدة أنه رحمه الله جعل لهذه الفتية أو لهذه العقيدة أو لهذا الجواب تهيئة وتقدمة. ستلاحظون كما سيأتينا قدم قبل أن يشرع، وهذه مقدمة طويلة، سترون أنه إيش جعل مقدمة وتهيئة مهمة جدا لكي تفهم الجواب، وهذا من عظيم فقهه رحمه الله. قدم بمقدمة لهذه الفتية لهذا الجواب، هذه المقدمة خلاصتها ماذا؟ بيان صحة السلف، مذهب السلف، بيان صحة مذهب السلف، وهو المذهب الحق الذي فيه الهدى والنور، ولا نجاة وطريق النجاة لا يكون ولا يحصل إلا بسلوك طريقة السلف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم وأوصى بهم، فلا يجوز العدول عن طريقة السلف. وبين أيضا في هذه المقدمة حقيقة مذهب الخلف وكيف ضلوا ولماذا ضلوا وكيف انحرفوا عن طريق السلف، لأنهم نبذوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية وراء ظهورهم، لأنهم عدلوا عن طريقة السلف، لأنهم بحثوا عن غير طريق السلف في مسائل أصول الاعتقاد واتبعوا آراءهم وأهواءهم وعقولهم السقيمة فضلوا وأضلوا. وهذه مقدمة مهمة كما ذكر رحمه الله، من فهمها وعرفها فإنه سيهتدي لسبيل الحق ويعرف سبيل النجاة وكيف يحذر سبيل الضالين الذين انحرفوا عن الهدى المبين. هذه الفتية كما قلنا يعني جاءت جوابا على سؤال في مسائل الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكذلك إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، وسيأتي توضيح هذه الأحاديث. وإذا تلاحظون السؤال وقع حول الصفات الخبرية الفعلية كالاستواء وغير ذلك، لأنها محل الإشكال، وبها يعني حصلت الخصومة بين أهل السنة والأشاعرة، فطلبوا من شيخ الإسلام القول الحق والفصل في مثل هذه الصفات، فقالوا يعني أبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى، هذا على سبيل الإخبار إن شاء الله لا على سبيل التعليق، لأن الدعاء ما فيه استثناء، الدعاء مأجورين ما فيه استثناء، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. فلا يجوز الاستثناء في الدعاء، لا يجوز واحد يقول لي يقول لي ويدعو اللهم اشفني إن شئت اللهم اشفني، لا، هذا سوء أدب مع الله كما مر معنا في كتاب التوحيد. فلا ينبغي ولا يجوز الاستثناء في الدعاء، وليعزم المسألة، يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم اشفني، اللهم عافني، يعزم المسألة ولا يستثني. فلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ولكن هذا جاء على وقع على من باب الإخبار والخبر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب على جميع، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من هدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم، إذن التدين الواجب، في التدين خاصة في مسائل أصول الاعتقاد الواجب في ذلك ماذا؟ اتباع الكتاب والسنة وسلف الأمة كما قال المصنف هنا. الواجب في التدين خاصة في أصول الاعتقاد، لا يصح التدين في هذا الباب إلا بما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله السلف الأئمة، أئمة الهدى ومن بعدهم ممن يعني ساروا على طريقتهم وعلى هدايتهم ودرايتهم. فهذا الواجب في هذا الباب، لا يجوز التدين إلا بهذا الأمر، إلا بسلوك هذه الطرق الثلاثة، الأصول الثلاثة مجتمعة، الكتاب مع السنة مع فهم السلف. الكتاب مع السنة لا يكفي، إنما لابد أن يلحق به الأصل الثالث، الكتاب والسنة وفهم السلف، لأنك لا يمكن أن تفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح المطلوب المراد إلا عن طريق فهم الصحابة وفهم السلف الصالح، كما سيأتينا الكلام عن هذا الأصل. نعم.
الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل لهم ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
نعم، من المحال غير الممكن ومن المستحيل أن يكون القرآن لم يتضمن تفصيل أبواب أصول الدين، من المحال مسائل الدين مفصلة في القرآن وفي السنة. لا يجوز أن يعتقد أحد أن نصوص الكتاب والسنة لم تبين وتشرح وتوضح الدين، خاصة مسائل إيش؟ مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. إذا عرفت ذلك فيجب عليك التزام النصوص القرآنية والنصوص النبوية، ولا تحيد عنها ولا تخرج عنها. إذا عرفت أنه يستحيل أن يكون القرآن لم يفصل مسائل الاعتقاد، أن تكون السنة لم تفصل مسائل الاعتقاد وتوضحها وتشرحها وتبينها، فلا يجوز لك أن تخرج عنها أبدا، بل يجب عليك أن تسلك وتسير وراء وخلف النصوص. هذا الباب يستحيل باب خاص الاعتقاد أن يكون يعني لم يحكم ولم يفصل، لأنه أساس الدين وأساس الاعتقاد. يستحيل أن يدع القرآن وتدع السنة الناس هكذا في حيرة لم تبين لهم ولم توضح لهم يعني أصول دينهم، هذا محال. لابد أن نعتقد هذا لكي نسير على حق وبصيرة. هذا الأمر المهم الذي يجب أولا أن نعتقده. نعم. ولا يجوز استعمال دليل خارج أدلة نصوص الكتاب والسنة، لا يجوز استعمال أدلة العقل إلا لخدمة وبيان وتوضيح نصوص الشرع. نعم، كما سلك هنا المصنف رحمه الله أتى بمقدمات عقلية ويعني إلزامات ونحو ذلك واستدلالات عقلية لإثبات الدليل الشرعي، هذا لا بأس به. أما أن نستقل بالدليل العقلي أو نجعل الدين قائم على الدليل العقلي كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة وأهل البدع، هذا هو الضلال والذي لا يجوز. نعم.
هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال تركتكم على البيضاء
عينها.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
نعم، إذن من المحال وغير الممكن كما قال رحمه الله أن يكون النبي أن يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وهو أفضل الخلق وكذلك أفضل الخلق بعد النبيين وهم الصحابة، من المحال أنهم لم يحكموا مسائل الاعتقاد، لم يحكموا باب الاعتقاد فعلا وقولا واعتقادا. كيف يكون هذا العلم الإلهي الذي هو أشرف العلوم لم يضبط ولم يفصل ولم يوضح؟ يستحيل من قبل الكتاب، يستحيل ذلك. هذا من الأمور المسلمات عند ذوي الفطر السليمة، هذه من الأمور الضروريات لما علم من الدين بالضرورة، لكن هذه الضروريات والمسلمات ماذا لم يفهمها أهل البدع وغفلوا عنها أو تغافلوا عنها. يستحيل أن يعلمهم مسائل الاستنجاء ومسائل التنظيف وكيف يتنظف الإنسان من الخلاء ولا يعلمهم أصول الاعتقاد، هذا محال ولا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يتصور أبدا أن يعلمهم يعني غير يعني إن صح القول غير مسائل أصول الاعتقاد ولا يعلمهم أصول الاعتقاد، هذا من المحال. كل من عنده فطرة سوية يحيل ذلك، يقول مستحيل أن يتعلم الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسائل الدقيقة التي هي دون أصول الاعتقاد ولا يتعلم منه إيش مسائل ويستوضح منه مسائل الاعتقاد، هذا يستحيل ولا يجوز أن يخطر للإنسان على بال أبدا. بل فصل لهم كل مسائل الدين وكل مسائل الشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى مسائل الاستنجاء والتنظف من الخلاء، هذه الأمور لم تترك لعقل الإنسان، لم تترك هذه لعقولكم يا أهل البدع والأهواء، أيترك الدين ويترك القرآن وتترك السنة مسائل أصول الاعتقاد إلى عقولكم وأهوائكم؟ كلا أبدا، ما يمكن هذا. حتى كيفية التنظف، كيفية الاستنجاء، ولأن الإنسان لا يمسك ولا يمس ذكره بيمينه كما مر معنا في أبواب الطهارة ونحو ذلك، تفصيل دقيق منذ أن يدخل، قبل أن يدخل الإنسان الخلاء، وماذا يصنع في الخلاء، وكيف يتمسح، وبأي يد يتمسح، وإذا خرج ماذا يقول، وفي صفة الغسل، وهذه المسائل كيف يصنع وكيف يفعل، وكذا، ومسائل اللباس وماذا يلبس عند الصلاة. كل هذه الأمور التفصيلية لم تترك لأهواء الناس ولعقولهم. أتترك مسائل الاعتقاد؟ أبدا أبدا، كلا، هذا لا يمكن أن يخطر للإنسان على بال. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما وذكر من الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقق أن يترك تعليمهم ما يقولوه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية.
لا شك في ذلك. كيف يعني يترك الشرع الإنسان يقول بكلام ويعتقد بكلام ولم يوضح له معناه ولم يبين الحق فيما يدل عليه هذا الكلام؟ أبدا، هذا يستحيل، يستحيل فيما ينطق به الناس وتعتقد قلوبهم. فلا يمكن أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة دون بيان ولا توضيح لهذه المسائل، لما يعتقدونه وما يقولونه في هذه الأمور في غاية المعارف وغاية وأشرف المقاصد، كما قال، عبادة الله وتوحيد الله والاعتقاد الصحيح الواضح. محال أن يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام هكذا دون بيان ولا تفصيل، حتى في أدق الأمور، كما قال، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه، وإن صغرت وإن كان كلام قليل، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لهم ذلك، لا شك في هذا. نعم.
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى نسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟
نعم، هذا فيه رد على الذين على الفلاسفة وأهل البدع الذين يقولون إن النبي عليه السلام لم يبين الدين البيان الكافي الشافي، وأنه والعياذ بالله تركهم في حيرة، أو ترك الأمر للمتأخرين حتى هم الذين يقرروا المراد والمقصود من نصوص الدين ونصوص الصفات خاصة. هذا رد عليهم، بل بلغ غاية التمام. هذا الباب يعني باب الاعتقاد وأصل الدين خاصة وباب الأسماء والصفات قد وقع من الرسول عليه السلام على غاية التمام، يعني على غاية البيان والوضوح. هذا فيه رد على الفلاسفة وأضرابهم الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين الأمة البيان التام، أو قالوا لم يقع ذلك منه على وجه التمام. هذا لا يمكن أن يقبله من عنده مسكة، يعني بقية من إيمان وحكمة، أن يقبل هذا الكلام، يستحيل. هنا انتهى من المقدمة الأولى الضرورية، انتهى الآن من المقدمة الأولى الضرورية، أن هذا الباب قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام وفصله وشرحه ووضحه لأصحابه. إذا عرفت ذلك سينتقل إلى المقدمة أو القاعدة الأخرى التي تنبني على هذه القاعدة. القاعدة الأولى ما هي؟ أنه يحال، من المحال، غير ممكن، يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ أصحابه مسائل الدين وخاصة مسائل أصول الاعتقاد، أنه لم يبلغهم غاية البلاغ التام، هذا يستحيل، بل بلغهم ووضح لهم ذلك. إذا عرفت هذا فتنتقل هنا إلى مقدمة أخرى. نعم.
إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائلين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون قرون فاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائمين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف السنة، وكلاهما ممتنع.
إذن المقدمة الثانية يستحيل أن يكون الصحابة وأن يكون من بعدهم من التابعين لم يضبطوا مسائل الاعتقاد، لم يحكموا مسائل الاعتقاد. عرفنا أنه يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغهم البلاغ التام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر أنه أيضا غير ممكن ويستحيل أن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وهم أهل القرون المفضلة، خير القرون الثلاثة المفضلة، يستحيل أنهم لم يحكموا ويضبطوا مسائل الدين وخاصة مسائل الاعتقاد. هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأنهم إذا قلنا ذلك كما قال رحمه الله ينتج عنه أمران عظيمان خطيران: أنهم جهلوا ذلك أو أنهم كتموا ذلك. إما أنهم جهلوا ما ذهبتم إليه يا أهل البدع والأهواء ويا أهل الكلام ويا أيها الأشاعرة، إما أنهم قد جهلوا هذا، أو أنهم قد عرفوا الحق وكتموه أو قالوا بغير الحق. فينتج عن هذا ماذا؟ نتيجتان فاسدتان: أنهم جهلوا هذا الحق، وهذا يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأن الله أثنى عليهم ورضي عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم وإيش وانتدب وحث على التزام طريقتهم. من المحال الله يرضى عنهم، النبي يحث ويحث أمته على اقتفاء آثارهم، ثم لم يحكموا مسائل أصول الاعتقاد. هذا لا يمكن. وإذا قلتم ذلك إذن هم جهلوا هذا الأمر، يعني النبي عليه السلام لم يبين لهم ذلك، هذا طعن في الرسالة أبدا. من طعن في الصحابة الكرام، من طعن في السلف الصالح، طعن في الدين، لأنهم هم نقلة الدين. الخلف كيف عرفوا الدين؟ عن طريق السلف. فالطعن فيهم طعن في الدين، لابد من اعتقاد هذا كما قال رحمه الله. غير ممكن أن يقول أن يكون الصحابة وهم أفضل الأمة، كما قلنا لم يضبطوا ولم يحكموا أصول الدين، أو تكلموا في باب الأسماء والصفات بغير الحق، تكلموا بغير العلم، يستحيل ذلك. هذا يستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فبهداهم اقتده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذلك أنا النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أمنة أمان وصمام أمان، كيف أنت تتجاوزه؟ أبدا، هذا لا يجوز ولا يمكن، ومن المحال. ويعني يلزم من هذا أمور خطيرة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذه الدعوة ولم يبلغ الصحابة، أو أن الصحابة الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قصروا، وهذا محال، لأن فيه إنكار القرآن. كأنكم يعني تطعنون في مدح القرآن للصحابة، وتطعنون في مدح السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. هذا لا يمكن. من المحال أن يكون الصحابة لم يبلغوا مسائل أصول الاعتقاد للتابعين، ومن المحال أن يكون التابع لم يبلغ مسائل أصول الاعتقاد لمن بعدهم، وهكذا. هذا من المحال. فلا بد أن نعلم أن التابعين ومن بعدهم يعني قد بيّنوا وبلغوا أصول الدين على أحسن بيان وعلى أتم تبليغ ووضوح، ولا يجوز أن نعتقد أنهم قصروا في هذا الباب، لأن ضد ذلك كما قال المصنف رحمه الله إما عدم العلم والقول يعني الجهل الصحابة إذا لم يبلغوا التابعين، فهذا أنهم إيش لم يفقهوا بيان النبي عليه السلام، لم يفقهوا كلام النبي عليه السلام، وهذا مستحيل. أو أنهم ماذا كتموا العلم أو قالوا بغير الحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول غير خلاف الصدق، وهذا وكلاهما غير ممكن، كلاهما غير ممكن أن الصحابة جهلوا هذه المسائل أو أنهم كتموا هذه المسائل أو تكلموا عن الله بغير علم، هذا من المحال، يستحيل ذلك. يعني أنتم أيها الخلف، أنتم يا أيها الأشاعرة، كيف تتجاوزون السلف الصالح؟ كيف تتجاوزون الصحابة في مسائل أصول الاعتقاد؟ ألم تأخذوا عنهم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات وغير ذلك؟ تقرون لهم بالعلم وتأخذون عنهم البيوع وغير ذلك، ولا تأخذون عنهم مسائل الاعتقاد؟ نعوذ بالله من الضلال. إذن تجاوز مذهب السلف، طريقة الصحابة ومن سلكهم، هذا يوقع في الضلال وقد يوقع في الكفر، نسأل العافية والسلامة. فكلاهما ماذا ممتنع؟ قال كلاهما يعني كلا الاحتمالين، سواء كونهم يجهلون أصلا من أصول الدين، والاحتمال الثاني أن يتكلمون بغير حق أو أن يكتموا الحق، كلاهما ماذا من الأمور المحالة. نعم. إيش هو الأول؟ يعني الجهل، ما ادعوه وافتروا عليه، الجهل وافتروا على الصحابة والسلف، يعني الأول اللي هو الجهل بأصول الدين، عدم العلم بأصول الدين. أما الأول نعم،
لأن من في قلبه أثنى حياة وطلب العلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، يعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم، يقصد بذلك أن يقول لهم أن الصحابة يعني كانوا يفرقون بين باب إثبات الصفة، بين العلم بإثبات الصفة وقيامها بذات الله سبحانه وتعالى ومعرفة معناها، وبين مسألة معرفة الكيفية. كان السلف يفرقون بين هذا وهذا، بين إثبات الصفة وبين أيش البحث عن أو السؤال عن كيفيتها. لذلك لم يسأل الصحابة والسلف الصالح، لم يسألوا عن الكيفيات، لأن الكيفيات مجهولة لدينا. فهم ظنوا أن الصحابة والسلف لم يفرقوا بين هذا وهذا، وستأتينا عبارة إيش مذهب السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم. فالسلف كانوا يميزون بين هذا وبين هذا، وكان سؤالهم وكلامهم عن إيش؟ عن إثبات الصفة لله وقيامها بذات الله ومعرفة معناها، ولم يسألوا أو لم يتكلموا عن ما يتعلق بالسؤال عن الكيفية. لماذا؟ لأنها مجهولة ولم نؤمر بالسؤال عنها، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكيفية موجودة، الكيفية موجودة، لكنها بالنسبة لنا إيش؟ مجهولة. الكيفية ثابتة لله على الوجه اللائق به، لكن لا نحن لا نعرفها ولا يجوز أن نخوض فيها، لأننا لم نؤمر بذلك، مجهولة عنا. كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز السؤال عن الكيفيات. فالسلف كانوا يفرقون بين هذا وبين هذا. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
نعم، معرفة معاني صفات الله لا معرفة الكيفيات. نعم.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟
هذا محال. نعم.
هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إثبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقين،
وهذا الاحتمال الثاني أنهم إيش قالوا بغير الحق أو كتموا الحق. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
إذن يستحيل كونهم إيش لم يبينوا مسائل الاعتقاد أصول هذا الدين، يستحيل أن يكون السلف الصحابة والتابعون لم يبينوا أصول هذا الدين، أو أنهم لم يحكموا باب الاعتقاد، لأن هذه التهم هي التي يرمي بها الخلف السلف أنهم لم يحكموا باب الاعتقاد، وسيأتينا الكلام أكثر عليهم أنهم كأنهم جماعة يعني زهاد درويش لم يفهموا هذه المسائل التي نحن نتكلم فيها، كأنهم عوام جهال أخذوا بظواهر النصوص ولم يفقهوا ما نقوله نحن، فهذا ضلال مبين، نسأل الله عليه وسلم. يستحيل أن الصحابة أو السلف لم يفهموا يعني أصول الدين ثم يأتي هؤلاء ويتكلمون فيه، يستحيل أن يتركوا أن يترك هذا الأمر للمتأخرين، يمتنع هذا أن يترك الأمر أصول الدين وبيانها إلى عقول وفساد هؤلاء. نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن.
ثم الكلام
عنهم في هذا الباب.
نعم.
أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعني كذلك من طلبه وتتبعه.
يعني الكلام عن ذكر النقلات عن السلف في ذلك في هذا الباب يعني يطول، وهو مبسوط في كتب السنة، وسيذكروا نماذج منها، سيذكروا بعض كتب أهل السنة ممن جمع مما يعني ممن الكتب ممن جمعت أصول الاعتقاد ومسائل الاعتقاد بالأدلة والأسانيد عن الصحابة الكرام، سيذكر يعني نماذج من الكتب التي جمعت مسائل الاعتقاد ومسائل يعني أصول الدين مسندة في كتب سيذكرها، وليس الآن يعني مجال لبسط نقولاتهم. نعم.
لا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأنبياء ممن لم يقدر قدر السلف.
نعم.
بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم.
نعم. كيف؟ أعد.
قال بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم. لا شك هذه عبارة بدعية باطلة، عبارة باطلة، والحق أن طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، أسلم وأحكم وأعلم، وأن الخلف ليس عندهم شيء، ما عندهم إلا التخرصات والضلال والوساوس ونتائج الأفكار السقيمة، ما عندهم شيء، ما عندهم من العلم وما عندهم من الحكمة، غاية ما عندهم ماذا؟ الاعتماد على العقول السقيمة التي ورثوها عن اليونانيين وعن الفلاسفة ويعني ترسبات العقائد الهندية وغير ذلك. فهذه عبارة باطلة لا يجوز أن تقال، والمقصود منها ذم السلف وذم طريقة السلف والطعن فيها، وسيأتي تفصيل في معنى والمغزى من هذه العبارة التي تستلزم أن الصحابة يعني قد يعني لم يفهموا القرآن والسنة، أطبقوا على عدم فهم القرآن والسنة في مسائل الاعتقاد مسائل الصفات، فهذا يعني سب للصحابة بطريقة يعني خفية، هذا ممتنع، لا يمكن أن يكون ذلك. وسيأتي المقصود بطريقة السلف أسلم، ستعرف أن هذا ليس فيه مدح، يعني القارئ لهذه العبارة لأول وهلة يظن هذا طريقة السلف أسلم يعني سليمة، سيأتي المراد والمقصود من قولهم طريقة السلف أسلم، ما هي طريقة السلف، كيف كذبوا على السلف وقالوا هذه هي طريقتهم وهي التفويض كما سيأتينا، وسيذكر الآن السبب، الآن سيذكر السبب لماذا نطقوا بهذه العبارة بهذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، سيذكر السبب الآن. نعم. نعم. إيش هي النسخة اللي عندك؟ لا خذ التي في إيش هي؟ أي نعم العبارة نعم اقرأها.
من أن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت أو إن صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح.
نعم هذه مدخلة، نعم غير موجودة عندنا في المتن، هذه مدخلة. شيخ العثيمين رحمه الله ذكر أنه رجع إلى 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 النسخ أصول النسخ الخطية، فقال هذه يعني مدرجة غير صحيحة على المصنف، ولا يمكن أن يعني تكون هذه العبارة تحمل معنى صحيح أبدا، لا يمكن. وإن كانت هذه العبارة إن صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها أو يعني بها معنى صحيحا أبدا، سيتبين وتوضح لنا أنه لا يمكن أن تحمل معنى صحيحا. فهذه عبارة إذا كانت موجودة في بعض نسخكم فإنها يعني تزال أو يعني يضرب عليها، فإنها ليست من أصل الكتاب. نعم.
قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يقدمون طريقة الخلف على طريقة السلف،
هنا حتى في زيادة أظن ما أدري موجودة عند بعضكم، يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حذوهم. أحد عنده هذه الزيادة؟ ها؟ ذكرها؟ حتى هذه الزيادة يعني حسب ما تتبعت أنها ما تستقيم، كأنها أيضا مدخلة هذه من طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حذوهم، لأن يعني الأشاعرة يعني لو قلت لهم هذا الكلام سيقول لك نحن رددنا على الفلاسفة ونحن لسنا بفلاسفة وعندنا أصول ونحن نخالفهم إلى غير ذلك. فلأن المقصد من الرد على في من هذه الفتوى الرد على متأخري على الأشاعرة وعلى المتأخرين خاصة، فإذا جئت وقلت لهم إنكم أنتم الفلاسفة أو من أتباع الفلاسفة سينكرون ذلك، ويعني يقولون أنتم يعني تنسبوننا إلى ما يعني إلى أناس نحن نرد عليهم ونخالفهم ونضللهم، لأن الأشاعرة ردوا على الفلاسفة طبعا ردود كلها كلامية. فيعني دقة شيخ الإسلام معرفتنا بشيخ الإسلام ودقته تمنعنا أو يعني تجعلنا نستبعد أن تكون هذه العبارة من كلامه، والله أعلم. نعم.
هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما بوثوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
هذا الذي يستخدمونه في صرف النصوص عن معانيها، استخدموا المجاز لنفي الصفات، والمجاز يعني الصحيح فيه أنه إيش؟ يعني لا يوجد في اللغة مجاز فضلا عن القرآن، ما في القرآن في اللغة العربية مجاز، شيء اسمه مجاز لا تعرف العرب شيء اسمه مجاز، فضلا عن أن نقول ذلك موجود في القرآن. والمجاز عندهم يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، والمجاز كل مجاز يجوز عندهم حذفه ويجوز ماذا أن تنفيه، فجعلوا نصوص الصفات من قبيل المجاز لكي ينفوها، وهذا ضلال وهذا ضلال. وهم استخدموا المجازات وغرائب اللغات، يكثروننا من التحليلات اللغوية إلى غير ذلك، وأن هذه اللفظة معناها كذا وكذا 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 وقد تحتمل وقد لا تحتمل، فهم استخدموا هذه الأساليب لنفي وتحريف نصوص الصفات. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر.
نعم هذه حقيقة هذه المقالة، نبذ الإسلام وراء الظهر. لماذا؟ نعم.
وأثروا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
إذن ما هي طريقة السلف التي هم رسموها؟ طريقة السلف أسلم قالوا. إيش هي يعني طريقة السلف؟ يعني التفويض، أنهم يقرؤون نصوص ألفاظ مجردة ويفوضون معنيها ولا يدرون معناها، هذا هو معنى قولهم طريقة السلف أسلم. فهم كما قال المصنف ماذا؟ كذبوا عليهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، كذبوا على السلف لأنهم قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، وأيضا بينوا أن وبين الجهل والضلال بتصويب صوبوا طريقة الخلف التي هي طريقة الضلال والتحريف والتأويل الباطل للنصوص. وسيذكر الآن المصنف سيذكر لك كيف لفقوا هذه الكذبة على السلف التي قالوا بأن طريقتهم هي التفويض، سيبين لكم كيف يعني ارتقوا وارتأوا إلى هذه الكذبة على كيف كذبوا على السلف. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص.
نعوذ بالله. نعم.
للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرف فيه الكلام عن مواضعه.
نعم، إذا هذا هو السبب، أنهم إيش قرروا في أنفسهم أن الصفات ماذا؟ أن نصوص الصفات غير دالة على المعاني الحقة، نصوص الصفات لا تدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الباطل البدعي الفاسد ماذا نتج عنه؟ كما قال المصنف هنا جعل نصوص الصفات ماذا؟ تحمل معاني باطلة، استوى قالوا استولى، يد قالوا قدرة إلى غير ذلك، المحبة إرادة الإنعام، الغضب إرادة للانتقام، هذا ما قرروه في أنفسهم أن النصوص لا تدل على الصفات، هذا أدى بهم إلى جعل النصوص إيش ماذا؟ جعل النصوص صفات تحمل معان باطلة، هم اخترعوها من عند أنفسهم. الأمر الثاني التفويض، فنفوا عنها المعاني وفوضوها وقالوا لا نعتمد عليها، إنما هي مجرد ألفاظ، وإن كانوا يجزمون بأن الظاهر غير مراد كذلك. إذن فسادهم هذا وتقريرهم لهذه القاعدة الباطلة أن النصوص لا تدل على الصفات أدى بهم إلى تحريف المعاني، وأدى بهم أيضا إلى القول بماذا؟ بالتفويض، أنها نصوص مجردة والمعنى نفوضه، وقالوا هذه طريقة السلف هي التفويض، وهذا كذب عليهم كما قال المصنف رحمه الله. نعم.
فلما انبنى أمره على هاتين المقدمتين الكفريتين،
إيش هما المقدمتان؟ ما هما المقدمتان الكفريتان؟ انتفاء الصفات، وأنا يعني أن ألفاظ القرآن مجردة عن المعنى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التأويل الباطل الذي قالوا فيه في هذه النصوص، فهما مقدمتان كفريتان. لماذا كفريتان؟ لأنهما ماذا؟ لأن هذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم سيذكر ما يلزم من يقول بهذه العبارة، سيذكر الآن ما يلزم من يقول بهذه العبارة أن طريقة السلف أسلم التي هي التفويض كما عرفنا، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سيذكر ما يلزم من يقول بذه العبارة، ماذا يلزمه؟
كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنه كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهال، بل في غاية الضلالة.
إذن ماذا يلزم من يقول بهذه العبارة؟ استجهال واستبلاه السلف، يعني السلف بالنسبة لهم سذج، لم يفهموا إلا مجرد التلاوة فقط، يؤمنون بمجرد اللفظ، ليست عندهم عقول يفهمون بها النصوص ويعرفون بها اللغة. استجهال السلف كالعوام، كمنزلة الأميين، منزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم، وهذا ضلال مبين. هذا ضلال مبين، يلزم من هذه القاعدة ما ذكره هنا المصنف، استجهال السلف والسابقين واستبلاههم وانتقاصهم. ثم سيذكر لك الآن الإلزام القوي، سيذكر الآن المصنف الإلزام القوي للأشاعرة ومتأخرين وأتباعهم، كيف تقولون هذه المقالة، وأئمتكم ماذا اعترفوا بأن طريقتهم لم تهدهم إلى الحق وأنها ضلال. هذا من أقوى الإلزامات، سيأتي لك المصنف من أفواه كبارهم، كبار متأخريهم، وركز هنا المصنف على متأخريهم، الشهرستاني والرازي والغزالي والجويني، لأنهم هم متأخروا أئمة متأخري الأشاعرة الذين إيش كانوا على اطلاع بمذهب الأشاعرة وهم المتأخرون، يعني عرفوا ما عند ما هو المذهب الأشعري وهم المتأخرون. مع ذلك انظر ماذا قالوا، وهذا من أقوى الإلزام للأتباع. نعم.
كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالسلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إحجابهم بمن سهى إليه في من مرامهم، حيث يقول
هذا الشهرستاني يقول في كتاب نهاية الإقدام. نعم.
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف شائر على ذقن أو صارعا سن نادم، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أم منشئين له فيما صنفوه من كتبهم بقول بعض رؤسائهم،
يعني الرازي. نعم.
نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه الدين وقال. لقد تأملت طرق الكلامية،
انظروا ماذا يقول الرازي. نعم.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ضليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
أقرأ في الإثبات
الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ويقول آخر منهم
الجويني. نعم.
لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي.
الله.
ويقول آخر منهم
الغزالي،
أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
الله أكبر. انظروا إلى هذه الاعترافات لأئمة هؤلاء في آخر حياتهم، بعد هذا المطاف وبعد هذا السعي والنظر والتأليف والخوض في هذا في مذاهب أهل الكلام، انظر ماذا قالوا، ماذا جمعوا، جمعوا العلم، جمعوا الحكمة، حصدوا الندامة، حصدوا الندامة، سوى قيل وقال، ما أتوا بعلم ولا شيء مما فيه الهدى للناس. هذه خلاصة حال هؤلاء، الحيرة والندم على ما فرطوا فيه وعلى بعدهم عن الكتاب والسنة. والغزالي ندم ندما شديدا، وقيل إنه مات إنه اشتغل في آخر حياته بصحيح البخاري ومات وصحيح البخاري على صدره، هكذا يقال والله أعلم. والرازي انظر سمعتم ماذا قال، والجويني والشهرستاني، فهذا من أقوى الإلزام لأتباعهم، انظر ماذا قال أئمتكم. هل تظنون هذا يعني صرف الأتباع وجعل الأتباع يتعظون؟ السعيد من وعظ بغيره، هل اتعظ الأتباع؟ ازدادوا إيش؟ تعصبا لهؤلاء، وحملوا كلامهم على غير محامله. يعني بعد هذا الكلام وبعد هذا الاعتراف تجد لهم الأتباع ومتعصبة والمؤصلة والمنافحين عن مذهب الأشاعرة. هل من عنده مسكن من عقل بعد أن يقرأ اعترافات هؤلاء أئمة متأخري الأشاعرة، هل يبقى في قلبه أي حافز على اتباع مذهبهم؟ أبدا، كلا. إذا رجل خلاص قال لك هذه خلاصة حياتي أني كنت على ضلال، اعترف لك بذلك، تمشي على طريقته أيضا؟ هذا الضلال والتعصب المقيت. نسأل العافية والسلامة لتعلموا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. كفار قريش رأوا الآيات من النبي وانفلاق القمر وآيات ومعجزات، مع ذلك لم تحصل لهم الهداية. وهؤلاء انظروا، انظروا إلى حيرة هؤلاء، يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، على فطرتها، لأن الأم لم تخرج عن فطرتها، ما يعني وقعت في هذه الوساوس، وبسبب تعلمه هو خرج عن فطرته، فسدت فطرته وخرج عن طريق السلف، وتمنى أن يموت على عقيدة أمه. فانظروا بعد هذا الاعتراف تجد إيش؟ هناك من يتعصب لهؤلاء. لو تصورنا ويعني افترضنا اليوم أيضا من أحد أئمة الضلال في هذا العصر وهو سيد قطب، تصورنا لو افترضنا أن سيد قطب جاء واعترف في آخر حياته، هو طبعا ما اعترف، مات على ضلاله وعلى خارجيته إلى غير ذلك. تخيلوا لو جاء سيد قطب في آخر حياته، أيام حياته، وقال وكتب، وإن قال يعني صرح في بعض كتب لماذا أعدموني أنه كذا، لكن لو اعترف هذا الاعتراف الصريح كما حصل من الغزالي والجويني والرازي والشهرستاني أني كنت على ضلال وعلى خطأ، وأن طريقة الإخوان وطريقة حسن البنا ليست طريقة صحيحة ولم تهدني إلى الحق، وأنا نادم وأنا أتبع طريق السلف. تخيلوا لو قال هذا الكلام، هل ستجدون له متعصبة وأتباع؟ نعم نعم، سيكون له مع ذلك أتباع، لأنه لكل ساقطة لاقطة ولكل قوم وارث. فهؤلاء اعترفوا ومع ذلك تجد لهم أتباع ومنافحين عن مذهبهم الذين قالوا واعترفوا بأنه مذهب ضلال، مذهب غاية في الانحراف. والمصنف إنما كما قلت لكم عرض هذه النقولات عن هؤلاء ليبين أن هذه المذاهب أنها مذاهب باطلة، وأن متأخري الأشاعرة يعني اعترفوا بضلال مذهبهم، فلا يجوز البقاء والاستمرار على هذا المذهب الذي خالف مذهب السلف الصالح وخرج عنه. فهؤلاء في الحقيقة هم يعني بحور في العلم، هم أذكياء، لكنهم ليسوا بأذكياء، هم أذكياء عندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية نفوس تطهيرها، الهداية ما عندهم هداية، عندهم ذكاء، فليس ذكاؤك هو الذي يرشدك إلى الحق، إنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء فحول أذكياء ولكن ليسوا أوتوا ذكاء ولم يؤتوا إيش زكاء، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسقوطون الحياء المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى.
محال ذلك أبدا، كلام واضح. نعم.
الذين بهم قام الكتاب وبه قام، وبهم نطق الكتاب وبه نطق.
يعني قام بهم الكتاب، مدحهم، قام بمدحهم والثناء عليهم. الذين بهم قام الكتاب بمدحهم والثناء عليهم، وبه قاموا، نفذوه وعملوا به، فهموه الفهم الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون عن الصحابة، نفذوه وطبقوه. وبهم نطق الكتاب ببيان فضلهم لا شك، وبه نطقوا، تلوه وفهموه وعملوا به. كيف هؤلاء لم يعرفوا ولم يفهموا أصول الاعتقاد وجئتم أنتم أيها المتأخرون وهديتم إلى الحق؟ هذا محال، ما يمكن أن يقبله إنسان عنده مسكة من إيمان أو مسكة من عقل. نعم.
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أطراف المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره،
وهي مقدمة عظيمة مهمة. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوف إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
يعني حقيقة مذهبهم، هذا هو المقصود، حقيقة مذهب هؤلاء وكيف تركوا البحث عن طريقة السابقين فوقعوا في الضلال المبين. وكما قلنا المقدمة الأولى المهمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة على المحجة البيضاء، بلغهم تمام وغاية البلاغ، ثم الصحابة أخذوا عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهموه وأحكموا هذا الباب خاصة أصول الاعتقاد وبلغوه من بعدهم، وهكذا من بعدهم فعلوا ذلك. هذا الذي لابد أن يستقر في فهم كل مريد للحق وألا يحيد عن ذلك. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.